أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة على رسول الله محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم. نواصل حديثنا في الآيات الأخيرة من سورة الصافات المباركة، ونبدأ بالاستماع إلى تلاوة مرتلة للآيات 74 بعد 100 حتى 77 بعد 100 من سورة الصافات المباركة.
فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين.
أيها الأفاضل، أشرنا في الحلقة الماضية إلى أن مستقبل البشرية هو مع غلبة الحق وأنصاره واعتلاء كلمة الأنبياء والمؤمنين على الكفر والكافرين. آيات هذه الحلقة تخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإعراض عن المشركين والكافرين برهة من الزمن، فإما أن يتذكروا ويعودوا إلى صوابهم، وإما أن يعاقبهم الله على أعمالهم وينزل عليهم العذاب. إن هذا الإعراض النبوي عنهم جعل المشركين المعاندين يتساءلون عن العذاب الإلهي الذي وعدهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا له: إن كنت صادقا فلما هذا التأخير؟ هنا يرد القرآن الكريم عليهم بلهجة شديدة مرفقة بالتهديد: أولئك الذين يستعجلونك العذاب وأحيانا يتساءلون متى هذا الوعد، وأحيانا أخرى يقولون متسائلين متى هذا الفتح، أفبعذابنا يستعجلون؟ فعندما ينزل عذابنا عليهم ونحيل صباحهم إلى ظلام حالك، فإنهم في ذلك الوقت سيفهمون كم كان صباح المنذرين سيئا وخطيرا، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وإلى بعض من تعاليم هذه الآيات: أحد أساليب مواجهة المعاندين هو الإعراض عنهم لعلهم يعودون إلى رشدهم. إن الإعراض عن المعاندين والمعارضين وقطع العلاقة معهم يجب أن يكون مؤقتا وعلى أساس منطقي، أي أن لا يكون بدافع من الانتقام، وذلك من أجل أن لا تنغلق الأبواب بوجههم للرشد والهداية. سيذوق المعاندون والمكذبون للدين الحق طعم الهزيمة والفشل في الدنيا ليكونوا عبرة لمن اعتبر، والمؤمنون سيرون عاقبة هؤلاء المشؤومة. والآن نستمع إلى تلاوة الآيات 78 بعد 100 حتى 82 بعد 100 من سورة الصفات المباركة.
وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الآيتان الأوليان في بحثنا هذا تشبهان الآيات التي وردت في البحث السابق، وتكرارها هنا إنما جاء للتأكيد، إذ تقول بلغة شديدة: تول عنهم يا رسول الله واتركهم في شأنهم لمدة معينة وانظر إلى لجاجة الكافرين وكذبهم وممارستهم العدائية ونكرانهم لوجود الله الذين سينالون جزاء أعمالهم عما قريب. وتختم السورة بثلاث آيات ذات عمق في المعنى بشأن الله والرسل والعالمين، إذ تنزه الله رب العزة والقدرة عن الأوصاف التي يصفه بها المشركون والجاهلون: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وفي الآية الثانية شمل الباري عز وجل كافة أنبيائه بلطفه غير المحدودة وقال: وسلام على المرسلين. السلام الذي يوضح السلامة والعافية من كل أنواع العذاب والعقاب في يوم القيامة، السلام الذي هو صمام الأمان أمام الهزائم ودليل للانتصار على الأعداء. وأخيرا ختمت السورة بآية تحمد الله والحمد لله رب العالمين، وهي تستعرض جزءا آخر من النعم الإلهية، وبالخصوص أنواع النعم الموجودة في الجنة وانتصار جند الله على جنود الكفر والحمد والثناء الذي جاء في هذه الآية فيه إشارة لكل تلك الأمور. نستلهم من الآيات الأخيرة من سورة الصافات بعضا من الدروس، هي إن وعد الله بعقوبة الكفار والظالمين أمر حتمي لا يشك فيه أبدا، إن العزة التي لا تضام هي لله وحده، ومن اعتز بهذا النوع من العزة فلا يذل ولا يضام. إن الحمد والثناء لله رب العالمين وحده، لأنه مالك الملوك ومدبره، وهو مصدر جميع الكمالات والخيرات والبركات. أيها الأكارم، بهذا تنتهي سورة الصافات المباركة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يهدينا بهديه المبارك، وأن يجمع شمل الأمة تحت ظلال القرآن الكريم والأئمة الهداة المهديين سلام الله عليهم أجمعين. بإذن الله نلقاكم في الحلقة المقبلة لنشرع بالحديث عن سورة صاد المباركة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحانك يا من جعلت النجوم مصابيح السماء، وأرسلت في الأرض نجوما من سواك يا رب الأرض ومن غيرك يا مبري السحاب يا مرسل الأنبياء ويا منزل الكتاب من غيرك يهون الصراط ويفتح الأبواب من غيرك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. قالت سبحانك سبحانك جل جلالك يا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزانا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. أحبتي، تستمعون إلى المرأة في الإسلام عند 1:24، ومن ثم نقدم إليكم مكارم الأخلاق عند 1:33. نور وبلاغة يقدم إليكم عند 1:48. وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة موجزة عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق. زملاؤنا في قسم القرآن والمعارف يقدموا إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تقدم إليكم عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 3:25. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة موجزة جديدة عند 4 تماما وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 4:08. البرنامج المباشر فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. أيها الأكارم، موقعنا على الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
المرأة في الإسلام. المرأة في الإسلام برنامج يتحدث عن النقلة النوعية التي حظيت بها المرأة في ظل تشريعات ديننا الحنيف،
وذلك بعد أن كانت سبة وعارا في مجتمعات الشرق والغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمكنت الجاهلية الحديثة من إقناع كثير من النساء بضرورة منافسة الرجال في كل شؤون الحياة، ولم يكن الهدف سوى ربط المرأة بأطماع أعداء الله والإنسانية الذين حرصوا على أن يستنزفوا قواها العقلية والعضلية ويتخذوها مصيدة للقيم الأخلاقية والمعايير الاجتماعية النبيلة. وهنا نؤكد على أن شعارات الجاهلين ليست إلا مجازا ملتويا، فهم لا يريدون حقيقة أن توجه شؤون المجتمع والبيت، وإنما يحرصون كبير الحرص على إشعال نار العداوة والبغضاء بين الجنسين، وبخاصة في مجال الأسرة، لتكون النتيجة الحتمية حدوث الانفصام والطلاق وتشتت الأطفال وضياعهم، وبالتالي ينهار المجتمع بقواه الحيوية. إن هؤلاء يفرحون أيما فرح حينما يقرؤون ويسمعون أحاديث مفصلة حول ظاهرة التحلل، فيسرعون إلى رؤسائهم وقادتهم مقدمين لهم عروضا شيقة حول نتائج مخططاتهم الشيطانية هذه. فلننتبه جميعا إلى هذا المكر والخداع، وليفطن الكتاب المسلمون والنقاد والمثقفون لذلك الأمر، فيكفوا عن تقليد مدنيات الشر والطغيان والفساد، ويقبلوا على تعاليم الإسلام لينهلوا منها كل ما يحتاجونه من حقائق ساطعة ويقينيات مطلقة إذا أرادوا أن يؤدوا دورهم الحضاري. فالإسلام قد وضع كل شيء في موضعه الذي يلائم وظيفته ويتناسب مع طبيعته، وفي هذا الإطار جعل رئاسة البيت للرجل دون المرأة لأسباب عديدة نذكرها بعد قليل. أولاً، دراية الرجل بأحوال الحياة وشؤون المجتمع، لأن لها ارتباطاً وثيقاً بحاجيات الأسرة المادية والمعنوية. ثانياً، كفاءة الرجل العقلية من فطنة وذكاء وانتباه أقوى من كفاءة المرأة في شؤون الحياة. ثالثاً، تدبير شؤون المنزل هو المهمة الأساسية للمرأة، فلا يجوز أن تشتغل عنه بشؤون أخرى. هذا الموقف الصائب هو مصداق لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم. وقوله تعالى أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. صدق الله العلي العظيم. وهذه خاصية طبيعية تتصف بها ظواهر كثيرة، ففي الإدارات والمصانع والمؤسسات وغيرها لا نجد أكثر من رئيس واحد، وذلك كي لا تضطرب الأمور وتنشأ تناقضات عدة لا تحمد عقباها. ولكن مع هذا لا يبعد الإسلام المرأة عن التوجيه والرعاية داخل البيت، فالزوج الصالح يجب أن يستشير شريكة حياته في أمور المنزل واحتياجات أسرتهما، تجنبا لكل خطأ يمكن أن يصيب موقفه فينعكس ذلك على الأسرة. إن الجاهليات الحديثة لا تعير موضوع الأسرة أهمية كبرى، ولو أنها مظهريا تشجع الأفراد على التزاوج وبناء الأسر، لأن الواقع المشاهد عالميا يتناقض مع ما هو مكتوب في الأوراق وما هو منصوص عليه في الدساتير والقوانين الوضعية، ويتضح هذا وفق الملاحظات التالية.
أولا تفكيك أسر كثيرة عالميا، بحيث لم تسلم بقعة ما في العالم من هذه المشكلة الخطيرة. ثانيا ازدياد نسبة العلاقات اللا أخلاقية، بحيث صارت هي الأصل مكان النظام الأسري. ثالثا العلاقات الزوجية لا تظهر حقيقتها إلا في سجلات الأحوال الشخصية، أما في الواقع فنحن نرى كثرة العلاقات المحرمة بين المحصنين والمحصنات، أو بعبارة أخرى كثرة الخليلات على حساب الحليلات. رابعاً استحالة معظم البيوت سجوناً لا تطاق لفقدان القيم الزوجية من إيمان ورحمة وشفقة ووفاء. وهناك فرق شاسع بين المؤمن والكافر في تفاهم الارتباطات الأسرية وإدراك أهدافها. فإذا كان الكافر ينظر إلى زوجته على أنها متاع جسدي، فإن المسلم يتسامى فوق هذه العلاقة لأنها وسيلة لأغراض إنسانية نبيلة، منها إيجاد السكينة والموطن الطاهر والحفاظ على بقاء وسلامة الجنس البشري. وباختصار إن الجاهلي يجعل نصب عينيه انشغالاته المادية بالأولاد والزوجة، بينما يوجه المسلم أسرته كلها الوجهة الإسلامية، إذ الغاية هي عبادة الله تعالى لا الأولاد والزوجة، وإبعاد النفس والأسرة عن كل ما يغضب الله سبحانه. وهذه هي الوقاية من النار التي حذرنا الله منها بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العلي العظيم. وما يقال أخيرا في هذا العنصر هو أن الشريعة الإسلامية لم تفصل في كل شؤون الحياة تفصيلها في شؤون الأسرة التي تتميز بثبات خصائصها واستقرار أصولها على الرغم من تغير الظروف وتبدل الأحوال. خامساً، يتكئ أعداء الإسلام على مسألة تعدد الزوجات في الإسلام ليزعموا أن تعاليمه إن ناسبت فرضاً العصور الغابرة وظروف المجتمعات القديمة فإنها غير صالحة لمرحلتنا الحاضرة، وهذا بطبيعة الحال زعم باطل بني على تحليل سطحي يتجاهل مقاصد الشريعة الإسلامية في هذه القضية. إلى هنا مستمعين الأكارم، ونأتي على ختام هذه الحلقة حتى نلتقي في حلقة جديدة. لكم منا أطيب الأمنيات، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المرأة في الإسلام.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة طهر فؤادك بالمحبة والصفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. ورد في موعظة من مواعظ الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام أنه قال: مسكين ابن آدم يصاب في اليوم والليلة بثلاث مصائب، ولا يتعظ بواحدة من هذه المصائب. المصيبة الأولى اليوم الذي ينقص من عمره فلا يغتم له، وإذا نقص من أمواله درهما اغتم له، والدرهم يخلف والعمر لا يخلف. والمصيبة الثانية في كل يوم يأكل من رزق الله، فإن كان حلالا حوسب عليه، وإن كان حراما عوقب عليه. والمصيبة الثالثة في كل يوم يدنو من الآخرة ويبتعد من الدنيا، ولا يدري إلى الجنة أم إلى النار. هذه الموعظة من مواعظ الإمام زين العابدين عليه السلام، والموعظة تحيي القلب. الإنسان الغني يحتاج إلى الموعظة، والفقير يحتاج إلى الموعظة، العالم يحتاج إلى الموعظة، والجاهل يحتاج إلى الموعظة، الكل يحتاجون إلى الموعظة. ومن هنا يعبر الله عز وجل في القرآن عن القرآن بأنه موعظة من الله عز وجل، مما يتعظ به الإنسان، ومما يأخذ منه الدروس والعبر من القصص التي ينقلها الله عز وجل في القرآن عن السابقين من الأنبياء ومن أمم الأنبياء الذين سبقونا. فإذا الموعظة لا بد منها. أمير المؤمنين عليه السلام يخاطب ولده يقول: يا بني وأحي قلبك بالموعظة، يعني أن الموعظة تكون سبب لحياة القلب. هناك بعض الأشياء تميت القلب، من جملة هذه الأشياء التي تميت القلب كثرة الحديث في الدنيا وبأمور الدنيا والانشغال بأمور الدنيا، هذه تميت القلب. مثلا من جملة الأشياء التي تميت القلب كثرة الكلام بغير ذكر الله تبارك وتعالى. من جملة الأشياء التي تميت القلب الاستماع إلى الغناء والعياذ بالله واللهو والطرب. فهذه مجموعة أمور تؤثر على القلب وتميت القلب، وهناك أمور غيرها لا أريد أن تعرض إلى هذه الأمور. وهناك أمور تحيي القلب، من جملة الأشياء التي تحيي القلب الحضور في مجالس الذكر، مجالس أهل البيت عليهم السلام. يقول الإمام الصادق: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا أهل البيت، من جلس في مجلس يحيا فيه أمرنا، لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. إذن الجلوس في مجالس الذكر ومجالس أهل البيت سبب لحياة القلب. والموعظة كذلك لها أثر في حياة وإحياء القلب. وهذه الموعظة عن الإمام زين العابدين يشير فيها إلى مجموعة أمور. الأمر الأول: العمر الذي ينقص من الإنسان، في كل يوم ينقص يوم من عمره، فينبغي للإنسان اللبيب العاقل أن يستفيد من عمره. هذا كنز للإنسان، رأس مال الإنسان. يسأل الإنسان عن عمره فيما أفناه، ولقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري، في المناجات الشعبانية، من باب الاعتراف بالذنب والإقرار إلى الله تبارك وتعالى. العمر جوهرة عند الإنسان، فينبغي أن يستفيد من هذه الجوهرة، أن يستفيد من عمره كما استفاد أهل البيت عليه السلام من أعمارهم في طاعة الله وفي عبوديته وفي العبودية لله تبارك وتعالى. نقلت في حلقة من الحلقات كيف أن أمير المؤمنين عليه السلام ما كان يترك نفس من أنفاسه القدسية أن يخرج إلا وهو يشهد له بذكر الله عز وجل. جلس ذات يوم عند حلاق وأراد أن يقص بعض الشعر الذي فيه الشارب، فقال لو سكت عن الذكر لفترة وجيزة حتى أقص هذا الشعر، فقال قص بما أمكنك أن تقص، أما أنا فلا أفتر عن الذكر، لا أريد نفسا يخرج إلا وهو يشهد علي بأني ذكرت الله فيه. هذه الاستفادة وهذا التوجه للاستفادة من العمر واقعا ينبغي للمؤمن أن يتعظ ويأخذ الموعظة فيه. بعض الناس إذا نقص من أمواله درهما اغتم له، يعني إذا نقص من حساباته في البنك أو في رصيده في المحل أو رصيد التجاري تراه يتقلب في الليل لا ينام، لماذا نقص من الرصيد الكلي هذا المقدار ومن أين وأين ذهب، ويحاسب نفسه الحساب أو صديقه المحاسبة الشديدة على فقد هذا الدرهم أو الدينار، ولكنه لا يهتم إذا مضى عليه اليوم ولم يستفد فيه في بناء آخرته وفي التقديم للآخرة. الإمام زين العابدين يشير إلى هذا المعنى، يقول مسكين ابن آدم يصاب في اليوم والليلة بثلاث مصائب ولا يتعظ بمصيبة من هذه المصائب. المصيبة الأولى اليوم الذي ينقص من عمره، هذا اليوم مهم فلا يغتم له، وإذا نقص من أمواله درهما اغتم له، والدرهم يخلف ولكن العمر لا يخلف. المصيبة الثانية في كل يوم يأكل من رزق الله، الله عز وجل خلق الناس وخلق كذلك أرزاقهم مقدرة. نعم هناك رزق يطلبك وهناك رزق تطلبه، والسعي لابد منه للحصول على بعض الأرزاق، ولكن أن هذا الرزق في حلاله حساب كما ورد في بعض النصوص، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب. فهو في كل يوم يأكل من رزق الله، وإذا كان هذا الرزق من الحلال يحاسب عليه. يقال في بعض النصوص والروايات أكثر الأنبياء وقوفا بين يدي الله ونبي الله سليمان على ما آتاه الله من الأشياء في دار الدنيا، وهذه في الحقيقة فيها إشارة إلى مراقبة أرزاقنا. لقمة من الحرام والعياذ بالله إذا وقعت في جوف العبد تمنع من استجابة الدعاء لمدة 40 يوم وتمنع من قبول الصلاة لفترة، وهي لقمة واحدة ولها آثار كثيرة على نفس الإنسان وعلى روحية الإنسان. بعض الناس يحب أن يتهجد، يحب أن يصلي صلاة الليل، ولكن يقول إني لا أوفق، لماذا لا توجد عندي الروحية الكاملة للتوجه للدعاء؟ طبعا إذا إنسان لا يراقب نفسه في مأكله ولا يراقب نفسه في حديثه في كلامه، ورب كلمة واحدة تكلم بها واغتاب بها أحد المؤمنين تسلب منه توفيق الطاعة وتسلب منه توفيق المناجاة وإحياء الليل والقيام بالعبادة. فينبغي للإنسان أن يستفيد من هذه الموعظة لإمامنا زين العابدين. وقال في النقطة الثالثة وفي كل يوم يتجه نحو الآخرة، يبتعد من الدنيا ويدنو من الآخرة ولا يدري إلى الجنة أم إلى النار، وهو يشير الإمام سلام الله عليه إلى أن عاقبة الإنسان غير معروفة. ينبغي للإنسان المؤمن أن يسأل الله في حسن الخاتمة وفي حسن العاقبة. الحر بن يزيد الرياحي إلى اللحظات الأخيرة في يوم عاشوراء وهو كان في معسكر الظالم عبيد الله بن زياد وعمر بن سعد، لكن من الله عليه بالتوفيق وفي التوبة النصوح وصار من أنصار أبي عبد الله الحسين. عبد الله بن الزبير لفترة كان يذب عن وجه رسول الله وعن الإسلام، ولكن نشأ ولده الميشوم وكان سبب في إضلاله وأن تكون عاقبته سيئة. لذا ينبغي للإنسان المؤمن أن يسأل الله حسن الخاتمة وحسن العاقبة في كل يوم، يدنو من الآخرة، يعني يبتعد من الدنيا ويدنو من الآخرة، ولكن لا يعرف مصيره، من هنا لا يدري إلى الجنة أم إلى النار. فما أحوجنا إلى أن نتوسل إلى الله عز وجل أن يحسن عواقبنا وأن يجعل عواقب أمورنا خيرا. وفقنا الله وإياكم لأن يحسن عواقب أمورنا ويجعلها خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهله الطاهرين.
وجهت فؤادي كالشمس لإلهي أشكو بالهمس، كي تمحى العتمة بالأمس امسح عنه خذلاني. وجهت فؤادي كالشمس لإلهي أشكو بالهمس، كي تمحى العتمة بالأمس امسح عنه خذلاني. إن كان كتابي كالليل ينعيني ينبئ بالويل، إن كان كتابي كالليل ينعيني ينبئ بالويل. وذنوبي أمست كالسيل فارحم ذلي وهواني، وذنوبي أمست كالسيل فارحم ذلي وهواني. وجهت فؤادي كالشمس لإلهي أشكو بالهمس، كي تمحى العتمة بالأمس امسح عنه خذلاني. إن كان كتابي كالليل ينعيني ينبئ بالويل، وذنوبي أمست كالسيل فارحم ذلي وهواني. يا ربي إني في بابك والقلب يلوذ كملاني، سامحني إن كنت الزالك في درب زين عصياني. يا ربي إني في بابك والقلب يلوذ كملاني، سامحني إن كنت الزالك في درب زين عصياني. وأنا عصفور أعمى من كل سماء يرمى، وأنا عصفور أعمى من كل سماء يرمى. لن يلقى غصنا إما تعفو عن عبد جاني، لن يلقى غصنا إما تعفو عن عبد جاني. وجهت فؤادي كالشمس لإلهي أشكو بالأمس، كي تمحى العتمة بالأمس امسح عنه خذلاني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قالت الزهراء سلام الله عليها: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذه الفقرة من أحد أدعية الزهراء سلام الله عليها، متوسلة بالله تعالى بأن لا يجعل قارئ الدعاء بمنأى عن رعاية الله تعالى، بل يتدخل تعالى في جميع شؤون العبد إلى ما فيه صلاحه. هذه الدلالة الواضحة نتقدم إلى التعقيب عليها من خلال البعد البلاغي لها، وهي عبارة طرفة عين، فماذا نستلهم منها؟ النص المتقدم أيها الأخوة والأخوات هو توسل بالله تعالى بألا يكل قارئ الدعاء إلى نفسه طرفة عين. ومسألة عدم إيكال الأمور إلى العبد تظل من المبادئ العبادية المتسمة بأهمية كبيرة، فما دام المرء لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، حينئذ فإن الإيكال إلى الله تعالى فحسب يظل هو المطلوب دون أدنى شك. بيد أن ما نستهدف التلميح له هو أن مبدأ عدم إيكال الأمر إلى العبد يأخذ درجات متفاوتة من الوعي بهذه الظاهرة. فهناك مثلا من يعتقد أن الأمر قد يحتاج إلى جهد العبد، وهناك من ينكر ذلك، وهناك من يقف وسطا بينهما. وهذا يعني أن الوعي العبادي للشخصية هو المحدد لدرجة التوكل على الله تعالى، وعدم إيكال أي من الأمر إلى العبد مثلا يظل هو المتجانس مع حديث الزهراء سلام الله عليها: كيف ذلك؟ الزهراء عليها السلام تقول طرفة عين، أي عدم إيكال الأمر إلى الشخصية حتى في لحظة واحدة، مما يعني أعلى درجة التوكل على الله تعالى. بيد أن ما نعتزم توضيحه بعدما تقدم هو مساهمة هذه العبارة الرمزية طرفة عين في تجلية الدلالة، فماذا نستلهم منها؟ الجواب: الاستلهام من الوضوح بمكان. فنحن مثلا إذا عدنا إلى القرآن الكريم وتناوله لقصة بلقيس، حيث قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إن هذه العبارة قد اقتبستها الزهراء سلام الله عليها ووظفتها في موضوع التوكل على الله تعالى وعدم إيكال الأمور إلى الشخص، وهذا من حيث البعد البلاغي تناص كما هو واضح. وأما من حيث السمة الفنية لهذه العبارة طرفة عين، فتتضح تماما حينما نقرر بأن طرفة العين هي رمز لأقل ما يمكن تصوره للكميات الزمنية، حيث لا يوجد زمن أقل من طرفة العين كما هو واضح. وأهمية طرفة العين هي ليس الزمن وحده، بل دلالة العين ذاتها، بصفة أن العين هي الباصرة، وهي التي يهتدي بها الشخص إلى تشخيص الأمور عيانيا. من هنا فإن استخدامها رمزا يعني تعميق الدلالة المتمثلة في أن العبد ينبغي أن يكل جميع أموره إلى الله تعالى، ولا يتصور بأن ذاته تملك الضر والنفع والموت والحياة والنشور إلى آخره. مستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة، حيث أمكننا أن نتبين من خلالها طرافة الحديث المذكور للزهراء سلام الله عليها، سائلين الله تعالى أن يوفقنا إلى الطاعة المطلوبة، إنه سميع مجيب. وكما عودناكم في الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قالت الزهراء سلام الله عليها: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. دمتم سالمين وفي أمان الله.
على خدي دموع الشوق الجري هل عذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين على خدي دموع الشوق يجريها العذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين حزني حين تنساني بحر دون شطاني يا مشكاة أوطاني طال الاغتراس كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتدى وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميق فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق هل سرتك أعمالي أم كانت عمالي